الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة المائدة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ثم قال ممتنا على عباده: أحلت لكم، أي لأجلكم رحمة بكم، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه منها، في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متجرئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالظباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثني منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المائدة وهي مدنية. المائدة سورة مدنية، وهي من أواخر أيضا ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتملت على الكثير من الأحكام التي إنما ذكرت في هذه السورة، سورة المائدة، وهي سميت بهذا الاسم لما جاء في آخرها من قصة المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى أن يسأل الله جل وعلا أن ينزلها عليهم من السماء لا يأكلوا منها وتكون لهم آية. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك المائدة وسميت السورة بها، وهي لم تذكر يعني هذه المائدة وقصتها إلا في هذه السورة، سورة المائدة. والسورة كما عرفنا مدنية، وسيأتي معنا قريبا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا باتفاق أهل العلم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عشية عرفة، وواقف بعرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا لا يشكل على كونها مدنية، لأن المراد بالفرق كما سبق البيان بين المكي والمدني أن المدني كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، كل ما نزل عليه بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. ولا يشترط في المدني أن يكون نزل في المدينة تحديدا، المهم أن يكون نزل بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في مكة أو في طريق في سفره عليه الصلاة والسلام، ما كان بعد الهجرة فهو مدني. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، صدرت الآية بهذا النداء، نداء بوصف الإيمان. وكما عرفنا هذا النداء بوصف الإيمان هو حث على المؤمن للقيام بمقتضيات الإيمان التي هي فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي والامتثال والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو الأمر الذي ناداهم الله عز وجل بوصف الإيمان لفعله: أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقود هو القيام بما تقتضيه بموجب هذه العقود، وهو كما قال أهل العلم: العقود عام في كل العهود، لأن العقود هي العهود الموثقة، العقود هي العهود الموثقة الموثقة المؤكدة. وهذا يتناول العهد الذي بين العبد وبين الله، وفي سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فيتناول العهد الذي بينه وبين الله بتحقيق الإيمان ولزوم الطاعة لله جل وعلا وامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. هذا عهد، عهد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه في هذا المقام: أوفوا بالعقود، ويذكر به أن قولك في الصلاة في قراءتك للفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تستعين به ولا تستعين بغيره، وهو أعظم عهد يجب على المسلم أن يفي به. وأن يقوم به على التمام والكمال، عهد بينه وبين الله أن يخلص لله الدين، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ضل من الناس عن سواء السبيل ربما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا دعا قال مدد يا فلان، نسأل الله العافية، ثم إذا دعا قال مدد يا فلان، يستغيث بموته. أينه من هذا العهد الذي بينه وبين الله يتكرر مرات وكرات، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ثم في حاجته يقول مدد يا فلان، يدعو مقبورا ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا دفعا ولا منعا، فضلا عن أن يملك لغيره. أوفوا بالعقود، هذا يتناول العهد الذي بين العبد وبين الله، وأيضا يتناول العهد الذي بينه وبين العباد، العهد الذي بينه وبين العباد، سواء من ذلك الحقوق العامة، يعني حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق الجيران، وغير ذلك من الحقوق التي جاء تفصيلها وتبيينها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كذلك الحقوق التي تكون في المعاملات، في البيوع، في مثلا الأمانات، في مثلا ما يكون بين الناس من بيع أو شراء أو أمانة أو غير ذلك، هذه كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأمر بالوفاء يتضمن أيضا النهي عن ماذا؟ عن ضده، وهو النكث الذي هو عدم الوفاء، فهو أمر في الوقت نفسه ينهى فيه نهي، يتضمن النهي عن ضد ذلك، وهو نكث العهد وعدم الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم في أي شيء؟ ما المعني؟ هل المعني الركوب أو الاقتناء لها أو ما المراد؟ الأكل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أكلها بعد تذكيتها وذكر اسم الله تبارك وتعالى عند تذكيتها، أحلت لكم، حلت لكم أن تأكلوها، يعني بعد أن تذكوها ذاكرين اسم الله سبحانه وتعالى عليها. وحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تتناول الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ثم قال ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، ثمانية أزواج، هذه هي بهيمة الأنعام. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، هذا من إضافة إيش؟ الشيء لنفسه، من إضافة إلى الشيء لنفسه، مثل ما تقول ثوب الخز أو ثوب الحرير، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل ما تقول دار الآخرة، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أحل الله لكم سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والضأن، أحلها الله سبحانه وتعالى لكم أن تأكلوها، أن تأكلوا لحمها بعد تذكيتها وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم مما حرم من بهيمة الأنعام، والتحريم الذي يتعلق بهذه البهيمة الذي هو مستثنى لعوارض حصلت للبهيمة نفسها. وسيأتي معنا الآية المشار إليها ستأتي معنا قريبا وهي قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الآن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه كلها عوارض حصلت لماذا؟ للبهيمة، فأصبحت غير حلال، أصبحت غير حلال لا تحل لهذا العارض الذي أصابها، فأصبحت غير حلال، فهي من بهيمة الأنعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، لكن لهذا العارض، وسيأتي تفصيله عند مجيء هذه الآية، إذا جاء هذا العارض أصبحت حراما لا تحل. قال: إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية. قال: غير محل الصيد. هذا الآن أيضا استثناء آخر، الآن لما أحل الله سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام أتبع ذلك بماذا؟ باستثناءين، أتبع ذلك باستثناءين، استثناء يتعلق بالبهيمة نفسها، والاستثناء الثاني يتعلق بحال المخاطب. حاله ما هي هنا؟ إذا كان محرم بحج أو عمرة، غير محل الصيد وأنتم حرم، وغير منصوبة لأنها حال، منصوبة لأنها حال من الضمير في قوله أحلت لكم، حال من الضمير في قوله أحلت لكم، يعني أحلت لكم غير محل الصيد، يعني غير الحالة التي تكونون أنتم عليها حرم، يعني محرمين بحج أو عمرة. ففيها استثناءان، استثناء يتعلق بصفة البهيمة العوارض التي تعرض لها فتصبح غير حلال، واستثناء الثاني يتعلق بحال المخاطبين، وهذا أمر يتعلق بالصيد. قال: غير محل الصيد، هذا الاستثناء يتعلق بالصيد أنه لا يحل لهم وهم حرم. وما المراد بالصيد هنا؟ صيد البر، المراد صيد البر، أما صيد البحر لا يدخل في ذلك كما سيأتي. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم، حرم أي محرمون بحج أو عمرة. قال: إن الله يحكم ما يريد، يحكم أي يشرع، يحل يحرم يأمر ينهى، يحكم ما يريد، هو الذي سبحانه وتعالى الذي يحكم في عباده، الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فالحكم لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يدخل الحكم الشرعي، ولهذا قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الحكم الشرعي لله، هو الذي يأمر بما يشاء ويشرع ما يشاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشرع لله والدين لله. وسيأتي معنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله يحكم ما يريد، أي يشرع ما يشاء، يحل ويحرم يأمر وينهى، وكل ذلك وفق عدله وحكمته سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد. وهذه الآية الكريمة جمعت على وجازتها معاني عظيمة تدل على عظمة البلاغة والإيجاز والإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا مما يذكر وهذا ذكره غير واحد من المفسرين عند هذه الآية منهم الشوكاني في فتح القدير أنهم جاءوا ناس إلى أحد الفلاسفة يقال له الفيلسوف الكندي معروف بسعة عناية بالفلسفة وما إلى ذلك، جاءوا إليه قالوا أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال نعم أعمل مثل بعضه، سأفعل لكم مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة من أجل ماذا؟ هذا الذي طلبوا منه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج وقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت، يعني نظر في الآية الأولى فقط، الآية الأولى من سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، حلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى بعد استثناء إلا ما يتلى عليكم غير استثناء، قال ثم استثنى بعد استثناء، استثنى اللي هو قوله غير محلي هذا بعد استثناء، استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. هذه القصة توضح أمرا أشير إليه، وهو أن عبر التاريخ، طبعا جاءت آيات كثيرة ومر معنا بعضها، التحدي أهل الفصاحة والبلاغ ليس هذا، تحدي من هو أبلغ منه وأفصح منه ليس هذا الفيلسوف، تحدي أهل الفصاحة والبلاغة وجزالة الكلام وقوته أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، وجاءت آيات كثيرة في هذا المعنى. فعبر التاريخ، عبر التاريخ الذين حاولوا لم يخرجوا إلا بإحدى نتيجتين، إما أن يعلن العجز مثل ما فعل هذا، أو فعلا يأتي بكلام يضحك العقلاء من هو المجانين مثل ما فعل مسيلمة بالأشياء التي جاء بها فكانت مضحكة. ومما جاء في ذلك قصة مع عمرو بن العاص، لما لقي عمرو بن العاص وقال لها، وقيل حتى أن قبل أن يسلم عمرو، بعض الروايات أن قبل أن يسلم، فقال لها، قال لعمرو ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق رأسه قليل وقال أنا أنزل علي مثلها، ثم جاء بكلام من أسخف الكلام، ونظر بعده إلى عمرو بن العاص قال ما رأيك؟ فقال له عمرو، يقال إن قبل أن يسلم، قال له عمرو والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالذين حاولوا عبر التاريخ وصلوا إلى إحدى نتيجتين، إما ماذا؟ إعلان العجز، أو الاتيان بكلام يضحك منهم العقلاء والمجانين. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. الأمر يتضمن الوفاء والنهي ماذا؟ عن ضده الذي هو النكث والنقض أو حتى النقص. تؤتى بها أوفوا، يعني تأتون بها ماذا؟ وافية كاملة لا ينقص منها، منها شيء. قال وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام، هذا داخل دخولا أوليا في هذا الوفاء بالعقد. وقال وهذا شامل للعقود التي بين العبد نعم وعدم الانتقاص والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي الاتباع والطاعة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوها وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين يعني عموما التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والآية أيضا التي بعدها في النهي عن التجسس والغيبة، فمن يغتاب أو يسخر بمسلم أو يستهزئ أو يتجسس هل أوفى بالعقود؟ هل أوفى بالعقود؟ هل أوفى بهذا العقد الذي بينه هذا الذي يغتاب أو يسخر؟ هذه آية، هذا عقد، هذا عهد، أمر من الله أن لا تفعل ولا تفعل، وهذا من أخوة عقود الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. مثله في الحديث قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا عقد الأخوة، هذا عقد الأخوة الذي في الآية الأمر بماذا؟ بالوفاء به، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فالآية عامة، الآية عامة في العقد الذي هو عهد بينك وبين الله، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، وأيضا فيما يتعلق بحقوق العباد الوالدين والأقارب والجيران وعموم المسلمين، حقوق الأخوة، الأخوة الإيمانية. قال في قوله إنما المؤمنون أخوة بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. وسيأتي معنا قريبا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. وجاء في نسخة في هامش نسخة باء زيادة، وهي ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها. يعني هذا الحكم مستفاد من الإطلاق في الآية أوفوا بالعقود، فتنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. ثم قال ممتنا على عباده أحلت لكم أي لأجلكم، لأجلكم إنعاما وتفضلا من الله عليكم ورحمة بكم، أي لأجلكم رحمة بكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أي بنوعيها الضأن والمعز، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والضباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود، ولهذا قال بعدها غير محل الصيد. ولهذا الشيخ يقول ربما دخل، هذا قد يستفاد من الاستثناء غير محل الصيد. واستدل بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح، وجاء في الحديث ذكاته الجنين ذكاة أمه، إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه منها، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة، فإنها محرمة. بهيمة الأنعام حلال أكل لحمها، لكن لو وجدها ميتة لا تحل، لو وجدها ميتة لا تحل. وكذلك أنواع الميتات التي فصلت في الآية: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها ميتات لكن بأنواع مختلفة. فهذه عوارض يعني تتعلق بهذه البهيمة بسببها حرمت، فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال: غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال، إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي مجترئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالضباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. قال: إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما، يعني استثنائين: استثناء يتعلق بالبهيمة نفسها للعوارض التي لحقتها، واستثناء يتعلق بالمخاطب ألا يصطاد من صيد البر وهو محرم بحج أو عمرة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تفسير سورة المائدة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ثم قال ممتنا على عباده: أحلت لكم، أي لأجلكم رحمة بكم، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها، والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح، إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه منها، في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات، استثنى منها الصيد في حال الإحرام فقال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي متجرئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالظباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثني منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة المائدة وهي مدنية. المائدة سورة مدنية، وهي من أواخر أيضا ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتملت على الكثير من الأحكام التي إنما ذكرت في هذه السورة، سورة المائدة، وهي سميت بهذا الاسم لما جاء في آخرها من قصة المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى أن يسأل الله جل وعلا أن ينزلها عليهم من السماء لا يأكلوا منها وتكون لهم آية. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك المائدة، وسميت السورة بها، وهي لم تذكر يعني هذه المائدة وقصتها إلا في هذه السورة، سورة المائدة. والسورة كما عرفنا مدنية، وسيأتي معنا قريبا قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا باتفاق أهل العلم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عشية عرفة، وواقف بعرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا لا يشكل على كونها مدنية، لأن المراد بالفرق كما سبق البيان بين المكي والمدني أن المدني كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، كل ما نزل عليه بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. ولا يشترط في المدني أن يكون نزل في المدينة تحديدا، المهم أن يكون نزل بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في مكة أو في طريق في سفره عليه الصلاة والسلام، ما كان بعد الهجرة فهو مدني. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا، صدرت الآية بهذا النداء، نداء بوصف الإيمان. وكما عرفنا هذا النداء بوصف الإيمان هو حث على المؤمن للقيام بمقتضيات الإيمان التي هي فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي والامتثال والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا هو الأمر الذي ناداهم الله عز وجل بوصف الإيمان لفعله: أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقود هو القيام بما تقتضيه بموجب هذه العقود، وهو كما قال أهل العلم: العقود عام في كل العهود، لأن العقود هي العهود الموثقة. العقود هي العهود الموثقة الموثقة المؤكدة، وهذا يتناول العهد الذي بين العبد وبين الله. وفي سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فيتناول العهد الذي بينه وبين الله بتحقيق الإيمان ولزوم الطاعة لله جل وعلا وامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي. هذا عهد، عهد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه في هذا المقام: أوفوا بالعقود، ويذكر به أن قولك في الصلاة في قراءتك للفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله أن تعبده ولا تعبد غيره، وأن تستعين به ولا تستعين بغيره. وهو أعظم عهد يجب على المسلم أن يفي به وأن يقوم به على التمام والكمال، عهد بينه وبين الله أن يخلص لله الدين وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ضل من الناس عن سواء السبيل ربما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا دعا قال: مدد يا فلان، نسأل الله العافية، ثم إذا دعا قال: مدد يا فلان، يستغيث بموته. أينه من هذا العهد الذي بينه وبين الله يتكرر مرات وكرات: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ثم في حاجته يقول: مدد يا فلان، يدعو مقبورا ميتا لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا دفعا ولا منعا، فضلا عن أن يملك لغيره. أوفوا بالعقود، هذا يتناول العهد الذي بين العبد وبين الله، وأيضا يتناول العهد الذي بينه وبين العباد، العهد الذي بينه وبين العباد، سواء من ذلك الحقوق العامة، يعني حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق الجيران، وغير ذلك من الحقوق التي جاء تفصيلها وتبيينها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كذلك الحقوق التي تكون في المعاملات، في البيوع، في مثلا الأمانات، في مثلا ما يكون بين الناس من بيع أو شراء أو أمانة أو غير ذلك. هذه كلها داخلة في قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأمر بالوفاء يتضمن أيضا النهي عن ماذا؟ عن ضده، وهو النكث الذي هو عدم الوفاء. فهو أمر في الوقت نفسه ينهى فيه نهي، يتضمن النهي عن ضد ذلك، وهو نكث العهد وعدم الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم في أي شيء؟ ما المعنى؟ هل المعنى الركوب أو الاقتناء لها أو ما المراد؟ الأكل. أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أكلها بعد تذكيتها وذكر اسم الله تبارك وتعالى عند تذكيتها. أحلت لكم، حلت لكم أن تأكلوها، يعني بعد أن تذكوها ذاكرين اسم الله سبحانه وتعالى عليها. أحلت لكم بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تتناول الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، ثمانية أزواج. هذه هي بهيمة الأنعام. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، هذا من إضافة إيش؟ الشيء لنفسه، من إضافة إلى الشيء لنفسه، مثل ما تقول ثوب الخز أو ثوب الحرير، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل ما تقول دار الآخرة، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. قال لا أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي أحل الله لكم سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والضأن، أحلها الله سبحانه وتعالى لكم أن تأكلوها، أن تأكلوا لحمها بعد تذكيتها وذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم مما حرم من بهيمة الأنعام. والتحريم الذي يتعلق بهذه البهيمة الذي هو مستثنى لعوارض حصلت للبهيمة نفسها، وسيأتي معنا الآية المشار إليها، ستأتي معنا قريبا، وهي قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. هذه الآن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها عوارض حصلت لماذا؟ للبهيمة، فأصبحت غير حلال، أصبحت غير حلال، لا تحل لهذا العارض الذي أصابها، فأصبحت غير حلال، فهي من بهيمة الأنعام التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، لكن لهذا العارض، وسيأتي تفصيله عند مجيء هذه الآية، إذا جاء هذا العارض أصبحت حراما لا تحل. قال إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم أي تحريمه في قوله حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية. قال غير محل الصيد، هذا الآن أيضا استثناء آخر، الآن لما أحل الله سبحانه وتعالى بهيمة الأنعام أتبع ذلك بماذا؟ باستثناءين، أتبع ذلك باستثناءين، استثناء يتعلق بالبهيمة نفسها، والاستثناء الثاني يتعلق بحال المخاطب. حاله ما هي هنا؟ إذا كان محرم بحج أو عمرة، غير محل الصيد وأنتم حرم، وغير منصوبة لأنها حال، منصوبة لأنها حال من الضمير، في قوله أحلت لكم، حال من الضمير في قوله أحلت لكم، يعني أحلت لكم غير محل الصيد، يعني غير الحالة التي تكونون أنتم عليها حرم، يعني محرمين بحج أو عمرة. ففيها استثناءان، استثناء يتعلق بصفة البهيمة العوارض التي تعرض لها فتصبح غير حلال، واستثناء الثاني يتعلق بحال المخاطبين، وهذا أمر يتعلق بالصيد. قال غير محل الصيد، هذا الاستثناء يتعلق بالصيد، أنه لا يحل لهم وهم حرم. وما المراد بالصيد هنا؟ صيد البر، المراد صيد البر، أما صيد البحر لا يدخل في ذلك كما سيأتي. قال غير محل الصيد وأنتم حرم، حرم أي محرمون بحج أو عمرة. قال إن الله يحكم ما يريد، يحكم أي يشرع، يحل يحرم يأمر ينهى، يحكم ما يريد، هو الذي سبحانه وتعالى الذي يحكم في عباده، الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فالحكم لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يدخل الحكم الشرعي، ولهذا قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، الحكم الشرعي لله، هو الذي يأمر بما يشاء ويشرع ما يشاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالشرع لله والدين لله. وسيأتي معنا ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الله يحكم ما يريد أن يشرع ما يشاء، يحل ويحرم يأمر وينهى، وكل ذلك وفق عدله وحكمته سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد. وهذه الآية الكريمة جمعت على وجازتها معاني عظيمة تدل على عظمة البلاغة والإيجاز والإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا مما يذكر، وهذا ذكره غير واحد من المفسرين عند هذه الآية، منهم الشوكاني في فتح القدير، أنهم جاءوا ناس إلى أحد الفلاسفة يقال له الفيلسوف الكندي، معروف بسعة عناية بالفلسفة وما إلى ذلك، جاءوا إليه قالوا أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال نعم أعمل مثل بعضه، سأفعل لكم مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة من أجل ماذا؟ هذا الذي طلبوا منه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج وقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت، يعني نظر في الآية الأولى فقط، الآية الأولى من سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، حلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى بعد استثناء إلا ما يتلى عليكم غير استثناء، قال ثم استثنى بعد استثناء، استثنى اللي هو قوله غير محلي، هذا بعد استثناء، استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. هذه القصة توضح أمرا أشير إليه، وهو أن عبر التاريخ طبعا جاءت آيات كثيرة مر معنا بعضها، التحدي أهل الفصاحة والبلاغة ليس هذا، تحدي من هو أبلغ منه وأفصح منه، ليس هذا الفيلسوف، تحدي أهل الفصاحة والبلاغة وجزالة الكلام وقوته أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، وجاءت آيات كثيرة في هذا المعنى. فعبر التاريخ، عبر التاريخ الذين حاولوا لم يخرجوا إلا بإحدى نتيجتين، إما أن يعلن العجز مثل ما فعل هذا، أو فعلا يأتي بكلام يضحك العقلاء من هو المجانين مثل ما فعل مسيلمة بالأشياء التي جاء بها فكانت مضحكة. ومما جاء في ذلك قصة مع عمرو بن العاص، لما لقي عمرو بن العاص وقال لها، وقيل حتى أن قبل أن يسلم عمرو، بعض الروايات أن قبل أن يسلم، فقال لها، قال لعمر: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق رأسه قليل وقال: أنا أنزل علي مثلها. ثم جاء بكلام من أسخف الكلام، ونظر بعده إلى عمرو بن العاص قال: ما رأيك؟ فقال له عمرو، يقال إن قبل أن يسلم، قال له عمرو: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالذين حاولوا عبر التاريخ وصلوا إلى إحدى نتيجتين، إما ماذا؟ إعلان العجز، أو الاتيان بكلام يضحك منهم العقلاء والمجانين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. الأمر يتضمن الوفاء، والنهي ماذا؟ عن ضده الذي هو النكث والنقض أو حتى النقص. يؤتى بها أوفوا، يعني تأتون بها ماذا؟ وافية كاملة لا ينقص منها شيء. قال: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام، هذا داخل دخولا أوليا في هذا الوفاء بالعقد. وقال: وهذا شامل للعقود التي بين العبد نعم، وعدم الانتقاص والقيام بها تم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي الاتباع والطاعة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوها، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين يعني عموما التي عقدها الله بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والآية أيضا التي بعدها في النهي عن التجسس والغيبة: فمن يغتاب أو يسخر بمسلم أو يستهزئ أو يتجسس هل أوفى بالعقود؟ هل أوفى بالعقود؟ هل أوفى بهذا العقد الذي بينه هذا الذي يغتاب أو يسخر؟ هذه آية، هذا عقد، هذا عهد، أمر من الله أن لا تفعل ولا تفعل، وهذا من أخوة، عقود الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة. مثله في الحديث قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا عقد الأخوة، هذا عقد الأخوة الذي في الآية الأمر بماذا؟ بالوفاء به، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فالآية عامة، الآية عامة في العقد الذي هو عهد بينك وبين الله، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. وأيضا فيما يتعلق بحقوق العباد، الوالدين والأقارب والجيران وعموم المسلمين، حقوق الأخوة، الأخوة الإيمانية. قال في قوله إنما المؤمنون أخوة بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. وسيأتي معنا قريبا قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. وجاء في نسخة في هامش نسخة باء زيادة، وهي ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها. يعني هذا الحكم مستفاد من الإطلاق في الآية أوفوا بالعقود، فتنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. ثم قال ممتنا على عباده أحلت لكم، أي لأجلكم إنعاما وتفضلا من الله عليكم ورحمة بكم، أي لأجلكم رحمة بكم، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أي بنوعيها الضأن والمعز، بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والضباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. ولهذا قال بعدها غير محل الصيد. ولهذا الشيخ يقول ربما دخل، هذا قد يستفاد من الاستثناء غير محل الصيد. واستدل بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. وجاء في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. إلا ما يتلى عليكم، أي تحريمه منها، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. بهيمة الأنعام حلال أكل لحمها، لكن لو وجدها ميتة لا تحل، لو وجدها ميتة لا تحل. وكذلك أنواع الميتات التي فصلت في الآية، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها ميتات لكن بأنواع مختلفة. فهذه عوارض يعني تتعلق بهذه البهيمة بسببها حرمت. فإن هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى منها الصيد في حال الإحرام، فقال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي مجترئون على قتله في حال الإحرام، فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالضباء ونحوه. والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. قال إن الله يحكم ما يريد، أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته، كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم، وحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم، وحرم عليكم ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم واحتراما، ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. يعني استثنائين، استثناء يتعلق البهيمة نفسها للعوارض التي لاحقتها، واستثناء يتعلق بالمخاطب ألا يصطاد من صيد البر وهو محرم بحج أو عمرة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.